الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. الكلام على الحل كان في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ القراءات القرآنية وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وخلصنا، أنا كنت مطلب في أن آتي بفرز مضاقي عن ابن عبد البر، بس إن شاء الله يأتي بها في بحث اللاحق من علماء هذا السنة وعن كتاب السنة. على أي تقدير، المطلب الذي نقل عليه الإجماع ابن عبد البر هو أن القرآن القطعي هو الذي في المصحف الشريف بين الدفتين، وأما ما يذكر من قراءات عن مصاحف الصحابة أو ما يذكر من آيات فهذه القراءات لا تعدو كونها قراءات أو أخبار ظنية بمثابة الاستظهارات الظنية. والمهم الحساس جدا في كلام ابن عبد البر أنه قال: فكذلك ما جاء من الآيات المضافات، زيادة مضافة زيادة المضافة إلى القرآن في الآثار، يعني لا يمكن لأحد أن يتذكر أن في روايات أهل السنة ذكرت آيات في مصاحف الصحابة ليست هي موجودة الآن في المصحف الشريف بين الدفتين. هذه الآيات كما يقول ابن عبد البر، وكلامه هنا كثير صحيح، لا تعد آية قرآنية، هي مروية آية لكنها في الحقيقة تعد بمثابة القراءة، هي تعد بمثابة قراءة من القرآن. فشيخ آثار واعتبار القراءة أنه بمثابة ظهور من الظهورات، ولا يتوهم واهم ولا يظن ضال ولا يتخيل متخيل أن هذه الآيات المروية في روايات أهل السنة عبارة عن تحريف القرآن، لا، غاية الأمر أنها بمثابة قراءة، هي مروية بصورة آية لكن للدقة والإمعان هي بمثابة قراءة. هذا الذي يذكره ينسحب على ما ورد من روايات آحاد أيضا مروية في طرق الخاصة أيضا، وإن كان لم أقفنا على رواية واحدة في طرق خاصة مروية بصورة آية صريحة إلا أن تكون هذه الرواية صادرة مطابقة لما في روايات أهل السنة مثل آية الرجل أو آية أخرى. هذه الروايات شقية موجودة في مصادر أو صدرت عنها عليه السلام، باعتبار انها مروية عند اهل السنة. والا في روايات خاصة في مدرسة اهل البيت رواية واحدة بحيث تكون قد نصا صريحا في كون آية لا. إذا وضع كل تلك الروايات التي قد توهم منها متوهمة مروية في روايات اهل البيت أن كلمة فيها آية زائدة أو مثلا بالدقة ليست هي ليست رواية في صدر زيادة آية في القرآن والأدلة، وإنما في صدر بيان تأويل تنزيل معنى التنزيل تفسير معنى التنزيل هكذا نزلت يعني تفسيرها سبب نزولها أو تأويلها يعني قابل للتأويل وليست متعينة بشكل في الدلالة متعينة في التحريف أصلا. هذا ميزة بين الروايات الخاصة على الروايات الإمامية وروايات أهل السنة مدرسة الخلفاء. جل كل الروايات الواردة قابلة للتأويل أنها في صدد التفسير في صدد التأويل في صدد بيان أسباب النزول الأقسام ثلاثة بل أكثر. ذكر حتى الشيخ المفيد ذكر الشيخ جعفر فاطمة الغطاء رحمة الله عليه جملة من العلماء الإعلام ذكروها. أما أن الرواية عندنا ناقصة عند الخاصة عند الإمام ناقصة على الآية كذا حذفت من القرآن أو نقصت أو كذا نادر يعني بالنادر حكمة الآية موجودة. وعلى أي تقدير لو افترضنا هذا الظروف موجود في بعض روايات خاصة سنقطع بيان كل بيان الذي ذكرناه الآن عن روايات أهل السنة الذي ذكره ابن عبد البر يعني هذه الروايات التي أخرى في صحيح البخاري أو مسلم أو مسند أحمد بن حنبل أو البيهقي أو ابن ماجه أو ابن داود أو غيرهم وغيرهم توهم على الحال بأنها آيات كذا فلان هذه محمولة حينئذ على أنها بمثابة قراءة من القراءات يعني شبيه بعبارة خاصة بمحتملات الظهور بمنزلة قرائن حالية مثلا شلون سبب اسباب النزول قرائن حالية مؤثرة في الظهور ولكن اسباب النزول ليس جزءا من الفاظ القرآن الكريم وهذا من خاصية القرائن أن القرائن مؤثرة في الظهور من دون أن تكون جزءا من الألفاظ فما يذكره ابن عبد البر لذلك في الحقيقة هذا التهريج أو التهويل في قصة وقضية تحريف القرآن سواء في روايات أهل السنة أو في روايات الخاصة هذا في الحقيقة ينزه المصحف الشريف والقرآن الكريم عنه. هذه كلها لا تعدو أن تكون قراءات. لاحظ الشخص الفهيم مثل الآن في المسألة مثل عبد البر ايش يفهم بالمسألة هذا مش فهم سليم مطابق لما هو موجود عند مشهور على مهد المعلمين عبارة أخرها يقول يقول هذه العبارة الماء المصحف هو الذي بين هو الذي بين المسلمين اليوم في أقطار الأرض. حيث قال هو القرآن المحفوظ بعقيدة مدرسة أهليت محفوظ بحفظ إلهي مو بحفظ بشري. بحفظ أولياء الله المصطفون في الأرض بقدرة ربانية المزودة عندهم من كمال الله. هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. أما ما روي من القراءات في الآثار عن النبي أو عن آخرين من الصحابة فلا يقطع بشيء من ذلك، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى أمر واحد. يقول أنا طبعا أنتقي من جمل الكلام اللي قرأناه الشيخ المفصل في الجلسات السابقة، جمل مقطوعة لب كلامه، ويقول فكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار، يعني تعتبر تحريف، إنما تعتبر ماذا؟ بمنزلة الشرائع، بمنزلة الصلاحات، بمنزلة الصبهارات، بمنزلة قرائن الصبهار. مختصرة مهمة. يعني ابن عبد البر يقول حسب كلامه لا نطرح تلك الروايات وان كانت بصورة انها آيات، لا نحكم انها شايات. هذا قطع باطل. نعتمدها شايات يعني كما نحكم اداة قطعية. لا ولكن ايضا حسب كلامه لا نفصفها عن كون قرائن ظنية معتبرة. زين قرينا الظنية تذكرونها من ذكرناها مرارا. هل قرينا الظنية ما تدخل حجة إذا لم تتصادم مع مفاد قطعي؟ هل قرينا الظنية ما تدخل حجة إذا لم تتصادم مع مفاد قطعي؟ وهذا الأكبر أننا مرارا كرارا في أوائل الحديث عن قاعدة الشرائع القرآنية ماذا؟ أن شرط من شرائع حجية القراءات القرآنية أن لا تتصادم مع قطعية الكتاب والسنة وقطعية السنة الشريفة. لأنها ضمنية الكتاب وهي ليست جزء من القرآن. هذه مقابل الهوامش شديد الاحتمالات اللي دائما نمثل فيها بالمثال شديد الاحتمالات المتعددة لوجوه الإعراب من جمل واحدة أو من جمل مختلفة. هذه الوجوه المتعددة لا تحدث في قطعية القرآن الكريم، لا تحدث. حيزين هذه نقطة مهمة. لاحظ هو يقول ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار وفي الحديث بمثابة القرآن، يعني لا يعتبر قطعي إفراطه. هذا تحريف، إذا اعتبر قطعي يكون ماذا؟ تحريف. ولا يسقط عن الاعتبار. المبحث يبدا قول برزخي دقيق ليس فيه إفراط ولا تفريط. طبعا لازم كلام ابن عبد البر لا لازم كلامه أن ما صنعه عثمان بن عفان خطأ من حرف المصاحف. لماذا؟ لأنه هو ابن عبد الكبير يعتمد أن ما هو موجود من آيات مصاحف الصحابة غير المصحف المنتشر أو من قراءات وعجز أخبار ظنية معتبرة يستعان بها في تفسير القرآن، يستعان بها في الاستظهار من القرآن الكريم. إعدام القرآن فلا يؤثر في الخلل في الاستظهار من القرآن الكريم، لا يؤثر في طبعية ألفاظ القرآن. يعني على طعيم الألفاظ التصورية لا يستنفذ، لكن على طعيم المراد الجدي يقل أو لا يقل. التحريف المزمع هذه الثلاثين بيان بيان رابع وثالث خلينا لنفس هذا القول. هذا القول كما ذكرت هو قول مشهور عن الإمام، وهو قول أنه مع الإجماع الإمامية. أيضا هو الآن ابن عبد البر يسنده إلى إجماع علماء أهل السنة، بل علماء المسلمين عموما بما هم حتى الفريقين حتى الثلاثة. لأنه عبر أجمع العلماء نعم، نستطيع أن نشرح على كل بيان صناع آخر. لماذا على التركيز على وجوه صناعية متعددة يا أخوان؟ لأن اللغط في الآونة الأخيرة في الحوارات المذهبية أصفق وهارج وبرج في البحث يعني في نفي التحريف على القرآن الكريم وقطعية قرآن. الحوارات والاستجوالات للأسف على قدم وساق بعيدة عن المواجهة العلمية تماما. وفي غفلة عن الثوابت العلمية بين الفريقين تماما. لذلك ضروري أن نشرح هذا المنحدر. الآن الكلام في قطعية القرآن الكريم في معنجة عند مدرسة أهل البيت كما مر بنا قطعية وحيانية. أما في مدرسة الخلفاء أو مدرسة أهل السنة الكلام فلا، قطعية حسية تماما. هذا القطع الخطأ بعدم تحريف القرآن الكريم، هذا الخطأ مر واليقين أين موضعه؟ أين مركزه؟ في أي مرحلة؟ وفي أي مرحلة التحريف مطلقا كل باطل، لكن في أي مرحلة من مراحل التحريف الباطل لا ينكر وجوده ولا ينكر وقوعه. ما كان التحريف في التأويل في تأويل القرآن تحريف باطل، لكنه وقع وارتكب من الفرق منحرفة كثيرة. ثم نزل القرآن الكريم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وفي نفسه. وفي روايات كثيرة يتأولون القرآن على غير وجه أو يتلون القرآن على غير حق تلاوته. فالتحريف التأويل وهو باطل التحريف، هذا ليس فقط باطل بل واقع وذكور كثيرون. بس هذا ما يحدث في ماذا؟ في قطعية أخرى. هنا قطعية أخرى في مكان آخر. كذلك التحريف الباطل في التفسير يقع كثيرا مع المدرسين على أسس هنا على الأولاد يد الله فوق أيديهم باليد الجسمانية فسروا بذلك هذا وهذا الشيء باطل تحريف. التحريف في التفسير أيضا باطل لكنه مرتكب وليس هناك إجماع على عدم وقوعه. إجماع على بطلانة لكن إجماع على عدم وقوعه لا بالعكس. في إجماع على أنه وقع وارتكب من شرح باطلة. زين من دقة الشهور التحريف في التأويل أو التحريف في التفسير تحريف في أي مرحلة من مراحل الدلالة؟ إما الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجزئية الأولى أو الدلالة الجزئية الثانية أو الثالثة. يعني الدلالة الجزئية لأنه مراتب يعني من غد الجزئي واحد حسب ما بحث في مباحث البلاغة والألفاظ. إذا النقطة مهمة لاحظوا صناعية مهمة كان يثبت لها أن التحريف الباطل إجماع على بطلانه لكن إجماع على عدم وقوعه لا. متى؟ يعني في التحريف في المفاهيم الاستعمالية الدلالة تلاعب في الدلالة لا في الدالة. التلاعب في الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجزئية الأولى أو الثانية أو العشرين هذا واقع وهذا باطل. واقع بكثرة. إذا أي تحريف مقطوع ببطلانه وعدم وقوعه هو التحريف في الألفاظ التصورية للقرآن في الدلالة التصورية. الألفاظ المنفوضة المقدسة الشريفة القرآنية هذا قطعي في عدم وقوع التحريف. أما الدلالة الاستعمالية أو الدلالة هذه فيها طبعا فيها ميزان عاصم باتفاق قطعي الكتاب في الدلالة وقطعي دلالة سنة النبي وأهل بيته المعصوم. هذا عاصم سفينة عاصمة ولكن المقصود أنه قد وقع التحريف يعني في دلالة مخصوص في التفسير في التأويل. هنا ابن عبد البر يريد يشير لها المسلم الآيات المروية عند أهل السنة مثلا أو ما قد يتخيل عند روايات خاصة من الإمامية ما لو صريح لتفهم في بيجة لكن على ما يتوهم هذه إنما هي بمثابة قرائن في الدلالة الاستعمالية قراءات هكذا وبمثابة قرائن في الدلالة التفهيمية أو الجزئية أو مرتبة من مراتب الدلالات كقول وسفلة صناعية هكذا. طبعا إعجام هذا القرآن من قبل عثمان إحراقه أو من قبل قبل عمر بن الخطاب لأنه منع من تدوين أي شيء غير أي فاضل القرآن في الشريف أو بكر بن منع الأول والثاني منع واحرص بعد حتى تعرفون قصة المروية بروايات الصديقة ان عمر احرق جملة من الكتب التي فيها احاديث. فهذا الاحراق مو بداية الاحراق عمر بن هذا الاحراق بحسب اعتراف ابن عبد البر إماتة في تراث القرآن مو بس ألفاظ القرآن مثل واحد يقول كل كتب التفسير الآن موجودة عند المسلمين سوف نحرقها لا يحرق المصحف يحرق ماذا؟ ها؟ يحرق كل كتب التفسير ألا يضيع تراث عظيم للقرآن الكريم؟ يضيع فكيف بما هو تفسير نبوي وتفسير حديث قدسي من الله وتأويل نبوي أو تأويل حديث قدسي من الله وعمل عمل مطلق إذا كتب الحديث الآن ربما في محاسب المسلمين لو يقوم قائم ويحرق كتاب البخاري أو مسلم أو ربما شو هذا الأدام إيه؟ أما هم الخليفة الثاني والثالث قام بذلك أو لو تفكر الحكومة من حكومات المسلمين بمنع اتباع كتب الحديث ماذا يسجل عليها؟ أنها عدوة للسنة النبوية ليش؟ هو الخليفة الأول منع كتب الحديث أنا مبرد وعيش من أخر المقصود هذا الكلام من ابن عبد البر هذا كلام كما أسند إلى جماعة العلماء يعني بين فريقين ظاهرة له مغزى عميق ووطي لا زلنا نتكلم فيه لنا ميزان قولي جيد ذكره حتى علماء الإمامية وإنما نستشهد به ابن عبد البر ليبين أنه هو المشهور بين الفريقين ودقيق وميزان ويتعامل كثيرا الله محمد وعلى اله وصحبه